الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن: باب النية في الصيام. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الحديث، حديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، يتعلق بمسألة النية في باب الصوم. وهذا الحديث أخرجه الخمسة، فأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وغيرهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الوجه الذي ذكره منه أبو داود رحمه الله تعالى. فقد رفع هذا الحديث يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر، ووقفه غيرهم، فقد روي موقوفا عن جمع من الثقات الذين رووه عن ابن شهاب الزهري، فمعمر ابن راشد والزبيدي وابن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها موقوفا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رجح هذا الموقوف الأئمة رحمهم الله تعالى، ورأوا أن الحديث صح موقوفا عن ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما من قولهما. قد رجح الموقوف الإمام أحمد والبخاري والترمذي وأبو حاتم النسائي والدارقطني وابن عبد البر والزيلعي وابن التركماني كذا ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم. فجمهور الأئمة على أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على حفصة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث كما قلنا يتعلق بالنية، وهو حكم بأن من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا دليل أو يؤخذ منه أنه وإن صح موقوفا فله حكم الرفع، وإن صح موقوفا فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، يجمع الصيام يعني ينوي، وفي لفظ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا الحديث دليل على أولا أنه لا بد للصوم من نية، فإن الصوم كغيره من العبادات لا بد له من نية، وهذا أمر مجمع عليه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، فلا بد للصوم من نية في أن ينوي العبد أنه صائم، ولهذا قال أهل العلم بأن الصوم ترك مخصوص في وقت مخصوص، فهذا يحتاج إلى إلى نية، فالتخصيص هذا يحتاج إلى نية يعقدها الصائم، كما أنهم قالوا رحمهم الله بأن الصوم أو ترك الطعام والشراب قد يكون لمقصد دنيوي، قد يكون لمقصد مثلا طب أو علاج، فما الذي يفرق بين ترك الطعام عبادة وبين بتركه تطببا وعلاجا. قالوا لا يفرق ذلك إلا بالنية، فلا بد من أن ينويه، لا بد له من أن ينويه. كذلك أن النية محلها القلب، أن النية محلها القلب، فلا ينطق بها، فلا ينطق بها في أي عبادة من العبادات. وعلى هذا من خطر في قلبه أنه صائم غدا فهذه نية، من خطر في قلبه أنه صائم غدا فهذه نية، ومجرد القيام لأكلة السحر أو الاستعداد للسحور، نعم، ولو بشربة ماء، هذا تعبير عن وجود النية عند العبد، هذا تعبير عند وجود هذه النية عند العبد. كذلك أن الحديث دل على أن التبييت في أي جزء من أجزاء الليل، في أي جزء من أجزاء الليل، قالوا فلا يختص بوقت معين، فمتى ما نوى أنه صائم غدا في أي جزء من أجزاء الليل فقد صحت نيته، فقد صحت نيته. كذلك قال أهل العلم من المسائل المتعلقة في هذا: هل يلزم الصائم أن يبيت نية الصوم، نعم، لكل صوم، أم يجوز أن يصوم من أثناء النهار، يجوز أن يصوم من أثناء النهار؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول أهل الظاهر، إلى أنه يجب أن يبيت الصوم لكل، أن يبيت النية لكل صوم، أن يبيت النية لكل صوم، لا فرق في هذا عنده بين الصوم الواجب أو صوم التطوع، صوم الواجب أو صوم التطوع. قال فكل صوم يجب تبييت النية له من الليل، واستدل بحديث حفصة في قوله من لم يجمع الصيام من الليل، وفي لفظ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قالوا فهذا يدل بعمومه على أنه لا فرق في تبييت النية بين صوم النافلة وصوم الفريضة، بين صوم النافلة وصوم الفريضة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو القول الثاني في المسألة، إلى أن الصوم يصح مطلقا ولو لم يبيت نيته من الليل، ولو لم يبيت نيته من الليل. قال فيصح بنية قبل الزوال، ولا فرق في هذا بين فرض والنفل، لا فرق في هذا بين الفرض والنفل. وبعض الحنفية رحمهم الله تعالى استثنى الصوم الواجب في الذمة، يقول كالنذر فهذا يجب من الليل، وإلا فالأصل عندهم أنه لا يجب تبييت النية من الليل، فلو نوى الإنسان من أثناء النهار قبل الزوال صح صومه، سواء كان صوما واجبا أو صوم تطوع. وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى، فإنه قد بوب في الصحيح رحمه الله تعالى، قال باب إذا نوى بالنهار صوما، باب إذا نوى بالنهار صوما، ولا فرق في هذا بينه عنده بين النفل والفريضة. واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يوم عاشوراء إلى أحياء المدينة بأن لمن لم يطعم فلا يطعم، ومن طعم فليمسك. قالوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك من أثناء النهار، بالإمساك من أثناء النهار، فدل على أن النية تجزئ ولو بالنهار، وهذا قالوا في الصوم الواجب. ويدل حديث عائشة كما عند مسلم، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلت لا. قال فإني إذا صائم. قالوا هذا يدل على جواز النية من أثناء النهار، جواز النية من أثناء النهار. فهم استدلوا بحديث عاشوراء على عدم وجوب تبييت النية في الصوم الواجب، واستدلوا بحديث عائشة على عدم وجوب تبييت النية في صوم النفل. والقول الثالث المسألة كما هو قول الشافعي وأحمد، وهو المنسوب إلى جمهور أهل العلم، إلى أن الأمر فيه تفصيل. قالوا فأما الصوم الواجب كصوم الفريضة كرمضان أو قضاء رمضان، أو الصوم الواجب في الذمة كالنذر أو صوم الكفارة، فهذا يجب أن تبيت نيته من الليل، يجب أن تبيت نيته من الليل، فلا يجوز أن ينويه من أثناء النهار، لا يجوز أن ينويه من أثناء النهار، فلو نواه من أثناء النهار فإنه لا يصح. فهذا رجل عليه قضاء يوم من رمضان، عليه قضاء يوم من رمضان، فاستيقظ من نومه مثلا قبيل الظهر فقال لعلي اليوم أواصل أصوم بنية هذا اليوم الذي علي من رمضان، فهذا نوى من أثناء النهار، نعم قضاء رمضان. قالوا هذا لا يصح، هذا لا يصح، فالصوم الواجب كرمضان أو كقضائه أو كصوم الكفارة أو كصوم النذر فهذا يجب أن ينوى من الليل، أن تبيت نيته من الليل. قالوا فلو طلع عليه الفجر وهو لم ينوه فإنه لا يصح أن يصومه، فإنه لا يصح أن يصومه. قالوا وأما صوم النفل فإنه يصح بنية من النهار، أما صوم النفل فإنه يصح بنية من النهار. فعلى هذا قالوا لا يشترط أن يبيت النية لصوم النفل، أن يبيت النية لصوم النفل. فهذا الرجل مثلا الذي استيقظ مثلا من نومه، نعم، مع أذان الظهر يوم الاثنين، قال لعلي اليوم أن أصوم هذا اليوم، يوم الاثنين يوم فاضل ومما يستحب صيامه، فهو قد نوى من هذا الوقت، نوى قبيل صلاة الظهر أو مع أذان الظهر. قالوا هذه نية صحيحة وصوم صحيح. فهم فرقوا في هذا القول بين الصوم الواجب فقالوا يجب أن يبيت من الليل، وبين صوم التطوع فقالوا لا يجب أن يبيت من الليل. واستدلوا على هذا التفصيل بما ورد من الأدلة، فهم رحمهم الله تعالى استدلوا بحديث حفصة، حديث ابن عمر، من لم يجمع الصيام من الليل، على وجوب التبييت للصوم الواجب، على وجوب التبييت للصوم الواجب، فلا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، أن ينويه قبل طلوع الفجر. واستدلوا على جواز أن يبيت أو أنه لا يجب تبييت النية لصوم التطوع بحديث عائشة، بحديث عائشة الذي استدل به الحنفية، فقالوا إن حديث عائشة صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي إلا من أثناء النهار، فإنه بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة يطلب طعاما فهل عندهم شيء يأكله، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا ليس عندنا شيء، فبيت المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أفضل الخلق على الله ليس في بيته شيء يؤكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام لما لم يجد شيئا يأكله من أثناء النهار، من أثناء النهار. قالوا هذا دليل على أن صوم النفل وصوم التطوع لا يجب تبييت نيته من الليل، لا يجب تبييت نيته من الليل. فهم توسطوا في هذا فقالوا بهذا التفصيل، وهذا القول أرجح وأولى، أولا من جهة الأدلة، فهم قد أخذوا بكل ما ورد من الأدلة في الباب، أخذوا بحديث حفصة وابن عمر في الصوم الواجب، وأخذوا بحديث عائشة بصوم النفل أو في صوم النفل والتطوع، فهذا نعم أخذ بجميع الأدلة في المسألة، أخذ بجميع الأدلة في المسألة. أيضا أنهم فرقوا بين الفرض والنفل، وهذا على مقتضى القواعد، على مقتضى القواعد ووفقها، فإن الشريعة قد جاءت في التفريق بين النوافل والفرائض، فالصلاة مثلا نعم تصح قاعدا في النافلة ولا تصح في الفريضة، وتصح إلى غير القبلة في السفر صلاة النافلة ولا تصح صلاة الفريضة، فهذا دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة، وأن النافلة أخف والأمر فيها أسهل والتشريع فيها أيسر، التشريع فيها أيسر والأمر فيها أوسع. فالقول بهذا موافق للقواعد، موافق للقواعد. وعلى هذا يقال بأن الصوم الواجب لا بد له من تبييت، لا بد له من تبييت. فلو أراد أن يصوم قضاء رمضان أو يصوم رمضان، نعم، فهذا لا بد له أن يبيت النية من الليل. كذلك الصوم الواجب بسبب، قالوا كالنذر أو ككفارة، فهذا لا بد له من أن يبيت من الليل لأنه صوم واجب. والواجب قال أهل العلم قسمان: إما أنه واجب بأصل الشرع كرمضان أو قضائه، أو أنه واجب بسبب من جهة العبد، كان أوجب على ذلك على نفسه من جهة النذر، كان يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم يوما، فهذا الصوم واجب عليه، نعم، بسبب النذر، بسبب النذر، هذا لابد له من أن يبيت نيته من الليل، لابد أن يبيت نيته من الليل. أو أن يكون الصوم قد وجب عليه بسبب فعل منه، كما لو أتى شيئا من الأمور التي تستوجب الكفارة التي منها الصيام، كالمجامع في نهار رمضان مثلا، فإنه يجب عليه إذا لم يجد ما يعتق رغبة، نعم، أن يصوم شهرين متتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين، فهذا صوم كفارة، فهذا صوم كفارة. فهذا المقصود به الواجب بسبب من جهة العبد. وأما صوم التطوع، صوم التطوع فهذا يجوز أن يكون بنية من النهار، يجوز أن يكون بنية من النهار، على تفصيل بينهم في النفل المطلق والمقيد كما سيأتي. كذلك من المسائل المتعلقة في باب النية في الصوم أنهم رحمهم الله تعالى اختلفوا هل يجب أن يبيت نية الصوم لكل يوم بيومه، أم أنه يكفي أن ينوي نية واحدة لكل الشهر، أم يكفي أن ينوي نية واحدة لكل الشهر. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا بد أن يبيت النية لكل يوم بيومه، لا بد أن يبيت النية لكل يوم بيومه، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، فصحته أو فساده لا يؤثر في صحة أو فساد غيره من الأيام، وأيضا أنه يتخلل بين اليوم واليوم، نعم، مانع من الصوم أو مفطر من المفطرات، وهو أن العبد في الليل يأكل ويشرب ويأتي المفطرات، فدل على أن لكل يوم، نعم، حالا مستقرة مستقلة عن غيره. قالوا فعلى هذا يجب أن يبيت نية الصوم لكل يوم بيومه، لكل يوم بيومه. وذهب بعض أهل العلم وهو قول مالك رحمه الله إلى أنه يجوز أن يبيت، نعم، نية الصوم لكل الشهر، أن يبيت نية الصوم لكل الشهر ما لم يقطعه بعذر أو بسفر ونحو ذلك، فنية واحدة لكل الشهر تكفي. وهذا كما قلنا قول مالك وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وثمرة الخلاف في المسألة قالوا من جهة لو أن شخصا نام قبل غروب الشمس، لو افترضنا أن شخصا نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر في رمضان، فهذا، نعم، لم يبيت النية لذلك اليوم، لأنه نام من قبل دخول هذه الليلة، نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد انتهاء الليل، بعد طلوع الفجر، فهذا على قول الجمهور لا يصح صومه، لأنه لم ينوي صوم هذا اليوم من الليل، لأنه لم ينوي صوم هذا اليوم من الليل. بينما على القول الثاني صومه صحيح، على القول الثاني صومه صحيح، ولعل هذا أقرب والله تعالى أعلم، من جهة أن نية صوم الشهر تكفي لكل الأيام ما لم يقطع ذلك بعذر، ما لم يقطع ذلك بعذر كسفر ونحو ذلك أو مرض فيفطر فيستأنف نية جديدة، فيستأنف نية جديدة. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله تعالى أنه يلزم استصحاب النية كل النهار، فيجب عليه أن يبيتها من الليل، لكن أيضا يجب عليه أن يستصحب نية الصوم كل الوقت إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس نوى الإفطار. قالوا فلو قطع نية الصوم من أثناء النهار فسد صومه ولو لم يأكل أو يشرب. ولهذا قال أهل العلم من نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر، لأنه قد قطع النية، والنية كما قلنا شرط لصحة الصوم. فهذا الشخص نوى أن يفطر، نعم، وعدم نوى عدم إكمال هذا اليوم الذي يصومه، فنقول صومك قد فسد. فعلى هذا قالوا رحمهم الله بأنه يجب استصحاب نية الصوم كل النهار، فلو نوى الإفطار ولو لم يأكل أو يشرب فإنه يفسد صومه. كذلك ورد في ما يتعلق بمسألة النية في الصوم كما قلنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسأل عن الطعام فقالت لا شيء، قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم. ثم أتى يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيسن، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. فهذا الحديث كما قلنا في المسألة في الحديث الذي سبق يدل على أن صوم التطوع لا يجب فيه تبييت النية، لا يجب فيه تبييت النية، وإنما يجوز بنية من النهار، يجوز بنية من النهار. وحديث عائشة صريح في هذا، وهذا هو الذي نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد روي عن نحو 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ينوون صوم التطوع من النهار، أنهم كانوا ينوون صوم التطوع من النهار. قد ذكر بعض هذه الآثار أو علقها البخاري رحمه الله تعالى في باب إذا نوى في النهار صوما في الصحيح، فروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ينوون صوم التطوع من النهار. التطوع قال أهل العلم قسمان، التطوع قسمان، تطوع مطلق وتطوع مقيد، تطوع مطلق وتطوع مقيد. قالوا والمقصود بالمقيد هو الذي عين فيه أيام محددة، قالوا كصوم ست من شوال، فهذا نعم نفل مقيد أو معين. قالوا كذلك كصوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة، فهذا يسمى عند أهل العلم نفل نعم مقيد أو نفل معين. بينما النفل المطلق قالوا هو كل الأيام التي يستحب صومها، كصوم يوم الاثنين أو صوم الخميس نعم، أو صوم يوم وإفطار يوم، فهذا نفل مطلق، هذا نفل مطلق. فلا يشترط تبييت النية للصوم المطلق على الصحيح، فالقول الراجح كما قلنا نعم وهو قول جمهور أهل العلم أن النفل المطلق لا يشترط فيه تبييت النية. فقلنا بأن هذا الرجل لو استيقظ من نومه قبيل الظهر أو مع أذان الظهر يوم الاثنين ونوى أن يصوم هذا اليوم صح صومه، صح صومه. القسم الثاني من النفل، قالوا النفل المعين أو النفل المقيد، النفل المقيد كصوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة أو صوم ستة أيام من شوال. فهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يبيت نيته من الليل، يجب أن يبيت نيته من الليل. لماذا؟ قالوا لأن هذا رتب عليه أجر مخصوص، أجر مخصوص لا يصح إلا إذا نوى صومه من أول النهار، لا يصح إلا إذا نوى صومه من أول النهار. فعندنا رجل نوى صوم يوم عرفة بعد صلاة الظهر، نوى صوم يوم عرفة بعد صلاة الظهر، فهو قد نوى الآن نعم في منتصف النهار. صوم يوم عرفة ورد في الحديث كما في حديث أبي قتادة عند مسلم أنه يكفر سنتين، فهذا نعم فضل مخصوص على عبادة مخصوصة في وقت مخصوص، فلا بد أن تصوم كامل اليوم. فهذا الرجل الذي لم ينوي إلا نصف النهار لا يصدق عليه أنه نام أنه صام كل النهار، لأنه لم ينوي إلا بعد الظهر. فهذا المقصود نعم بالنفل المقيد أو بالنفل المعين، بالنفل المعين. قالوا فمن أراد أن يحصل له ثواب تكفير سنتين لا بد أن يبيت نية صوم يوم عرفة من الليل، ومن أراد أن يتم له تكفير ذنوب سنة في صوم يوم عاشوراء فلا بد أن يبيت نية الصوم قبل طلوع الفجر من يوم عرفة من يوم عاشوراء. فهذا المقصود بالنفل المقيد أو المعين. وعلى هذا قالوا بأن نفرق بين الصوم المعين أو النفل المعين، فهذا يبيت من الليل لحصول الأجر المخصوص، لحصول الأجر المخصوص، بينما النفل المطلق لا يشترط ذلك، النفل المطلق لا يشترط ذلك. وبعض أهل العلم لا يرى فرقا نعم في صوم التطوع بين المعين والمطلق، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم إذا قلنا بأن الثواب والأجر لا يكون إلا من حين النية كما سيأتي في المسألة، فلا بد أن ينوي الأيام المعينة أو المقيدة من الليل، لا بد أن ينويها من الليل. كذلك قال أهل العلم يشترط في صحة صوم النفل من النهار أن لا يكون قد أتى بمفطر أول النهار، أن لا يكون أتى بمفطر قبل النهار. فلو أن شخصا أتى مفطرا من المفطرات في أول النهار فإنه لا يصح أن يصوم بقية اليوم، لا يصح أن يصوم بقية اليوم. فعلى هذا يشترط في ذلك أن لا يكون أتى بمنافل للصوم قبل أن ينوي، قبل أن يوم قبل أن ينوي. فلو أكل أو شرب أو جامع أو أتى شيئا من المفطرات في أول النهار فإنه لا يصح أن ينوي الصوم بعد ذلك، لأن من أفطر أول النهار أفطر آخره، نعم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من المسائل المتعلقة نعم في باب النية من النهار، في باب النية من النهار، نية صوم التطوع، هل لذلك حد معين أم يجوز أن ينوي ولو قبل الغروب بلحظة؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. فبعض أهل العلم يرى أن حد ذلك منتصف النهار، منتصف النهار، بمعنى أنه يجوز أن ينوي من أثناء النهار من طلوع الفجر إلى قبيل الزوال، وأما بعد الزوال فلا، وأما بعد الزوال فلا. وهذا هو مشهور مذهب حنيفة والشافعي، قد روي عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد روي عن ابن عباس وابن عمر وأنس وابن مسعود أن حد ذلك زوال الشمس. قالوا فلو كان بعد الزوال فإنه لا يصح لأنه قد ذهب أكثر النهار، قد ذهب أكثر النهار. وذهب الإمام أحمد وهو قول للشافعي نعم إلى أنه يجوز صوم النفل بنية من النهار نعم أي جزء شاء منه، أي جزء شاء منه، لا فرق في هذا بين ما يكون قبل الزوال أو بعد أو بعد الزوال. قالوا لعموم الحديث، لعموم الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصوم من أثناء النهار ولا فرق في هذا بين أن يكون قبل الزوال أو بعده، قبل الزوال أو بعده، وهذا مفترض نعم، أو قد يقع من جهة أن ربما بعض الناس قد يكون نام ولم يستيقظ مثلا إلا بعد العصر في يوم من الأيام، مثلا يوم الاثنين لم يستيقظ إلا بعد العصر، فقال ما دام أن الغروب غروب الشمس قد بقي عليه وقت يسير لا سيما مثلا في أيام الشتاء، فأنا أريد أن أكمل الآن هذا اليوم صائم، أنوي الآن أني أصوم هذا اليوم، وهذا يحصل. فهو على القول الأول لا يصح، لأنه مشترط أن تكون النية قبل الزوال من النهار قبل الزوال، بينما على القول الثاني نعم فعله صحيح وصومه صحيح، وهذا أيضا مروي عن عدد من الصحابة، فروي أيضا من وجه آخر عن ابن عباس وأبي هريرة وحذيفة وابن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فقالوا يصح بأي جزء من أجزاء النهار، يصح بأي جزء من أجزاء النهار، لكن ما مقدار الثواب الذي يكون له، ما مقدار الثواب الذي يكون له، هل يثاب كأجر من صام كامل اليوم أو لا يثاب إلا من حين نيته، إلا من حين نيته؟ فهذا أيضا في خلاف بين أهل العلم، فالجمهور رحمه الله تعالى يرون أنه لا يثاب إلا من حين النية، إلا من حين النية، لعموم حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، فلا يحصل لك نعم من أثر عملك أو ثوابه إلا من حين نيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الشخص مثلا الذي نوى صوم يوم الاثنين بعد العصر، هذا قد مر عليه أكثر النهار وهو لم ينوي الصيام، وهو لم ينوي الصيام، فكيف يكون نعم له ثواب على هذا؟ فعلى هذا قالوا نفرق بينه وبين الشخص الذي نوى من أول النهار وبين الشخص الذي لم ينوي إلا من أثناء النهار، فلا يحصل له من الأجر إلا من حين نيته، إلا من حين نيته. وذهب بعض أهل العلم كما هو قوي الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه يصح نعم، إلى أنه يثاب ثواب من صام كل اليوم، ثواب من صام كل اليوم، قالوا لأن هذا أمسك كل النهار فهو في الحقيقة لم يأكل ولم يشرب لكنه لم ينوي إلا بعد ذلك، وأيضا قالوا إن هذا أقرب من جهة نعم سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم فضله في أنه يثاب على هذا، لكن الأقعد والأقرب إلى القواعد والأسعد بالدليل هو القول الأول، هو القول الأول أنه لا يحصل للعبد من الثواب إلا من حين نيته، إلا من حين نيته، فعلى هذا لا يكون من صام من أثناء النهار كمن صام من أول، من أول النهار، كمن نوى الصوم من أول النهار. كذلك قالوا دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يجوز قطع صوم التطوع، قطع صوم التطوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في يوم آخر فقالت له رضي الله تعالى عنها أهدي لنا حيس، أهدي لنا حيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيه فلقد أصبحت صائما، فلقد أصبحت صائما، فأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع نعم صوم التطوع، قطع صوم التطوع. قالوا فهذا دليل على أنه يجوز أن يقطع صوم التطوع إذا شاء، لكن قالوا رحمهم الله تعالى بأن الأولى له ألا يقطعه إلا لمصلحة، ألا يقطعه إلا لمصلحة، قالوا لأن الأولى أن يكمل هذا الصوم الذي شرع فيه، لكن لو كان الفطر أقوى له نعم على شيء من العبادات أو على عمل من الأعمال، أو كان الفطر من أجل نزول ضيف به، أو كان من أجل موافقة الوالدين ونحو ذلك، فهذا فطره أولى، فطره أولى، فيقطع صوم التطوع ولا يتمه. ولذلك قالوا إذا دعي الإنسان مثلا إلى وليمة نعم، أو نزل به ضيف نعم، أو كان أوفق وأحب إلى والديه مثلا أو أحدهما أن يطعم معهما، فيقطع صوم التطوع ويأكل معهما، هذا أبر، هذا أبر وأتقى. فهنا قطع الصوم لمصلحة. قالوا أما لو كان قطع الصوم لغير مصلحة فإنه لا ينبغي، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز. فمشهور مذهب الحنفية رحمه الله تعالى والمالكية أن من شرع في نافلة فإنه لا يقطعها، أن من شرع في نافلة لا يقطعها. قالوا فمن شرع في نافلة صلاة أو في نافلة صوم أو في نافلة حج أو عمرة فإنه لا يقطعه، فإنه لا يقطعه. لكن القول الراجح أن نافلة التطوع نعم لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة، إلا في الحج والعمرة، النافلة لا تجب بالشروع فيها ولا تلزم إلا في الحج والعمرة. والحج والعمرة يلزمان بالشروع، هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فمن شرع في نسك نعم حج أو عمرة فإنه ليس مخيرا في أن يرفض هذا النسك ويتركه، وإنما يجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يتمه إلا من عذر، كأن يحصر مثلا نعم أو يعجز عن إتمامه، فإنه يخرج منه بالكفارة. وأما أن يخرج منه هكذا، وهذا ربما قد يحصل من بعض الناس إذا رأى مثلا شدة زحام نعم في بعض الأحوال أو في بعض الأيام، ربما رفض نسكه ولبس ثيابه، نقول هذا لا يجوز. فمن شرع في نسك حج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يتمه. وأما بقية النوافل في العبادات كالصوم والصلاة نعم والصدقة فهذا لا يجب إتمامه، هذا لا يجب إتمامه. فلو أن شخصا مثلا نعم قالوا شرع في صلاة نافلة فإنه يجوز له أن يقطعها لمصلحة. وعلى هذا مثلا إذا أقيمت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فلا صلاة إلا المكتوبة، فإنه يقطعها، فإنه يقطعها. كذلك الصوم إذا كان ثمة مصلحة فإنه يقطعه، صوم التطوع، صوم التطوع. كذلك قالوا الصدقة إذا أعد مالا مثلا للصدقة نعم ونواه لذلك ثم عدل عن هذه النية فلا بأس في ذلك. لكن قال أهل العلم الأولى أن يكون ذلك لمصلحة، وأما لغير مصلحة فلا شك أن الأكمل والأولى أن يتم صومه، أن يتم صومه. قد روي في الحديث حديث أم هانة وفي إسناده ضعف أن الصائم المتطوع أمير نفسه، أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء وإن شاء أفطر. والقول الراجح أنه إذا قطع صوم التطوع فإنه لا يجب عليه أن يقضيه، لا يجب عليه أن يقضيه. وما ورد أو روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حفصة وعائشة لما أكلتا شيئا اشتهياه وكانتا صائمتين أن يقضيا، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. الصائم المتطوع إذا أفطر وقطع صوم التطوع فإنه لا يقضيه، فإنه لا يقضيه. كذلك من المسائل المتعلقة في باب النيات ما يتعلق بالتداخل، التداخل في النية أو جمع الجمع بين أكثر من نية في عمل واحد. وهذا قاعدته عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه إذا اجتمع قالوا عبادتان نعم من جنس واحد وليست أحدهما نعم بدلا عن الأخرى، ليست أحدهما بدلا عن الأخرى ولا قضاء لها، ولا قضاء لها، فإنه يجوز له أن يجمع بينهما بنية واحدة، أن يجمع بينهما بنية واحدة. فلو أن شخصا أراد أن يصوم مثلا أيام البيض ووافقت أيام البيض منها مثلا يوم الاثنين، فهو قد جمع بصوم يوم من أيام البيض مع نية يوم الاثنين، فهو قد جمع في نية أو في عبادة واحدة بين نيتين، بين نيتين. ممكن أن تكون هناك نية ثالثة في أن يصوم مثلا ستا من شوال في أن يجعل بعض أيامها أيام البيض، ووافق ذلك يوم الاثنين، فهو سيصوم هذا اليوم من أيام البيض في شوال نعم بنية أنه بست من شوال وبنية أنه يوم الاثنين وبنية أنه من أيام البيض، فهو قد صام يوما واحدا نعم وقد جمع فيه بين ثلاث نيات، وقد جمع فيه بين ثلاث نيات. وهذا يحصل حتى في غير الصوم، هذا يحصل حتى في غير الصوم. فالعبد مثلا إذا دخل المسجد مثلا نعم وقت الضحى فيريد أن يصلي ركعتين فهاتان الركعتان ممكن أن تكون بنية الضحى وبنية تحية المسجد وبنية ركعتين بعد الوضوء، بنية ركعتين بعد الوضوء. ولو نفرض أنه أراد أن يستخير فيكونان أيضا ركعة استخارة، ركعة استخارة. ولنفترض أنه قدم من سفر وبدأ في المسجد أولا بركعتين، فتزيد على ذلك أيضا نية خامسة، فهو قد جمع في عبادة واحدة بين أكثر من نية، في عبادة واحدة بين أكثر من نية. وعلى هذا ينبغي للعابد أن يتحرى النية الصالحة في كل أحواله، فيتحرى الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة والأيام المعظمة الفاضلة بأعماله الصالحة، بأعماله الصالحة. فمثلا تجد بعض الناس يعني عنده نية وخير لعمل من البر، نعم، أو لعمل من الأعمال، نعم، التي يقصد بها البر والإحسان، نقول مثلا الصدقة، فتجد ربما تصدق قبل رمضان بيوم أو يومين، لكن لو أخر ذلك إلى أن يكون أن تكون هذه الصدقة مثلا في رمضان هذا أولى، فهذا أولى، لأن الصدقة في رمضان ليست كالصدقة في غيره. فلو أخر مثلا الصدقة، نعم، هذه عن أول يوم رمضان إلى أن يتصدق يوم الجمعة مثلا وقت العشي، هذا وقت فاضل، وقت معظم، أفضل من غيره. فالعبد، نعم، يتحرى الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة، الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة. والعبد الذي قد شغلت همته بطاعة الله تبارك وتعالى والسعي في مراضيه، نعم، يبحث عن أعلى وأقوى ما يكون، نعم، مرضاة لربه تبارك وتعالى وقربا منه وتحقيقا لمرضاته، وتحقيقا لمرضاته. ومما ينبه عليه في باب النية هو أن العبد، نعم، يستديم نية الخير في كل شيء، نعم، يستديم نية الخير في كل شيء، فكل يوم يصبح فيه ينوي الخير، ينوي عمل الخير، ينوي قول الخير، ينوي القيام بطاعة الله تبارك وتعالى والإحسان إلى والديه وصلة رحمه والإحسان إلى جاره. ولذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوصى ابنه عبد الله رحمه الله تعالى وصية عظيمة، فقال: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فالعبد يستبطن، نعم، هذه النية دائما وأبدا في أن يكون على نية خير في كل شأنه وفي كل أحواله في كل أوقاته، فهذا من الخير الذي يساق للعبد ويوفق ويعان عليه، الله تعالى أعلم. الرجل الذي جامع زوجته في ليل رمضان ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر صومه صحيح، صومه صحيح، قد كان هذا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح، كما ورد في الصحيح. النيابة في العمرة يعني عن الوالد أو عن القريب ونحو ذلك لا تجب، هذه غير واجبة، بل بعض أهل العلم ما يرى أنك تنوب عنهما في هذا، قال: وإنما يؤدى للميت الدعاء أو الصدقة التي وردت في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، نعم، أو صدقة جارية. فقالوا هذا هو الذي يبقى أو يصل للميت. وبعض العلم يرى أن أي قربة عملها الحي وأهدى ثوابها إلى الميت وصلت إليه، وهذا القول أوسع، لكن لا ينبغي للعبد أن يتوسع في هذا، أن يتوسع في هذا. فنقول لهذا الشخص الذي أتى إلى مكة بعمرة لنفسه، نقول له: أكثر من الطواف بالبيت وادعو لميتك، أكثر من الطواف بالبيت وادعو لميتك، فإن أفضل ما يعمله القادم إلى مكة هو الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، فأكثر من الطواف وادعو لأمواتك. من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فنحن، نعم، كلنا خطأ، نسيء ونخطئ الليل والنهار، لكن الرب تبارك وتعالى كريم رحيم رؤوف لطيف، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيحين. فالعبد الذي ألم بشيء من الذنب أو المعصية يبشر بالخير إذا تاب، فيندم على ما فعل ويقلع عن الذنب ويكثر من الاستغفار، نعم، والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ويخلص في هذه التوبة لله تبارك وتعالى. وإن كان في هذه الذنوب والمعاصي شيء مما يتعلق بحقوق الخلق فليتحلل منهم، فليتحلل منهم إذا كانت هذه المعصية متعلقة بحق لمخلوق في مال مثلا أو عرض ونحو ذلك فليتحلل من ذلك. والعبد ينبغي له أن يبرأ من حقوق الخلق، يبرأ من حقوق الخلق، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمه من حقوقهم، فإن حقوق الخلق مبنية كما قال أهل العلم على المشاحة وعدم المسامحة، فالخلق لن يسامحونك بأدنى شيء يكون لهم. فالعبد نعم إذا العبد صاحب هلع وجزع وبخل لن يعطيك شيء من حسناته، نعم، فيحاسبك من النقير والقطمير. والحدود والحقوق ستؤدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء. إذا كان هذا في البهائم فكيف بما يكون بين الخلق؟ فالعبد ينبغي له أن يحرص على براءة ذمته من حقوق الخلق، من حقوق الخلق. قل هنا أكون متحري رمضان قبل 10 أيام. إذا كان السؤال يتعلق عن مسألة ثبوت الشهر، نعم، فهذا تحري، يعني كون العبد يقول لو كان غدا من رمضان فهو فرضي، فهذه نية صحيحة على القول الصحيح، هذه نية صحيحة، يعني الناس في ليلة الشك وليلة التحري نعم كلهم نيتهم معلقة، إن كان غدا من رمضان فسيصومون، وإن لم يكن من رمضان مثلا كثلاثين شعبان كما في هذه السنة مثلا أكمل شعبان 30، نعم، فهذه نية معلقة لا تؤثر، هذه نية معلقة لا تؤثر. أيضا أن النية نعم قد تكون من الليل من جهة أنه يثبت الخبر من الليل، لكن لو افترضنا أن شخصا نام من الليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، نعم، ونام على نية معلقة، قال أنا سأنام لكن إن كان يعني غدا من رمضان فأنا صائم، فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هذا نيته صحيحة، نيته صحيحة. فهذا التعليق ليس شكا في النية، وإنما هو تبع لثبوت الشهر، وإنما هو تبع لثبوت الشهر، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. كون والدتك نذرت هذا النذر في أن تصوم كل سنة شهرا، نعم، فهذا أولا نذر مكروه كما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فالعبد كأنما يقاطع ربه ويحققه في الشيء الذي يريده أنه لن يتقرب إلا إذا حصل له هذا الشيء، فهذا وجه كراهة أهل العلم رحمهم الله تعالى نعم للنذر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل كما في الصحيح. فما دامت قد نوت أو نذرت هذا النذر فهذا نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالواجب عليها أن تقوم بهذا النذر، وإذا كبرت أو لم تستطع أن توفي بهذا النذر فإنها تكفر كفارة يمين، فإنها تكفر كفارة يمين عن السنة التي لم تصم فيها هذا الشهر، عن السنة التي لم تصم فيها هذا الشهر. فلو قدر مثلا أن يعني والدتك لم تستطع صيام هذا الشهر مدة 3 سنوات فإنها تكفر عن كل سنة كفارة يمين، كفارة يمين. المرأة الحامل إذا كانت تتضرر بالصوم سواء بنفسها أو يتضرر جنينها فإنها تفطر، إذا قدر ذلك الطبيب الحاذق العارف فإنها تفطر، وإذا وضعت حملها تقضي هذا الصوم الذي أفطرته، تقضي هذا الصوم الذي أفطرته من غير إطعام، من غير إطعام، من غير إطعام على الصحيح. وبعض أهل العلم يرى التفريق، قال أنها إن أفطرت من خوف على نفسها فإنها تقضي ولا تطعم، وإن أفطرت خوفا على جنينها وولدها فإنها تقضي وتطعم، لكن للأظهر والله تعالى أعلم أنه لا فرق، متى ما أفطرت الحامل أو المرضع لهذا العذر فإنها إذا انقضى عذرها تقضي الأيام التي أفطرتها ولا شيء عليها. لا يصح هذا، يعني أن جبل أحد كلم النبي صلى الله عليه وسلم في نقل حمزة لما أراد أن ينقله إلى المدينة، هذا لا يصح. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، فإن من رآه في المنام فكأنما رآه في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. لكن أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي إلى الشخص في المنام ما يكون أثرا في الأحكام الشرعية ونحو ذلك، هذا لا أثر له ولا يصح. الأحكام قد انتهت وانقضت، فالدين قد كمل والشريعة قد قررت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحكام تتعلق بالمنامات هذا لا أثر له. الدم الذي يكون من الذبيحة في عمل الجازر الذي يعمل في الجزارة، إذا كان هذا الدم الدم المسفوح الذي زهقت به نفس البهيمة، فهذا دم نجس بإجماع أهل العلم، فلو أصاب بدنك أو أصاب ثوبك فإنه نجس، يجب أن تغسله، ولا يجوز أن تصلي بالثوب الذي أصابها أو الثياب التي أصابها هذا الدم. أما لو أصابك الدم من عروق الذبيحة، من عروق الذبيحة التي ذكيت، فهذا دم طاهر، هذا دم طاهر، لكن يغسل من باب النظافة، يغسل من باب النظافة. هذه مسائل في الطلاق لا نفتي في هذا. قل في صلاة السفر دخلت في صلاة العشاء وأنا مسافر مع مقيم في الركعة الثالثة، هل أكمل مسافر؟ المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم صلاته، المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم صلاته، وهذا هو السنة وهو الذي ورد، نعم، يعني عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد هذا عن ابن عباس وعن ابي هريرة وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، أن المقيم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم الصلاة، قال ابن عباس تلك السنة أو هذه السنة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.